موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
فكرة السلطة والعبد والعبيد في رسالة غلاطية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا عايزين نكمل دراستنا في رسالة غلاطية، وهو موضوع مهم في الزمان الحاضر لأنه يتصل بالثقافة الوطنية والثقافة الكنسية، وهي فكرة السلطة والعبد والعبيد. طبعا أي إنسان عنده فارس الكتاب المقدس تحت حرف العين هيلاقي تحت كلمة عبد وعبودية وعبيد ما يزيد على 200 آية من آيات الكتاب المقدس. ولكن أنا هنا عايز أركز الاهتمام على الجانب العقيدي، الجانب اللاهوتي. ايه هو مضمون العبد والعبودية في العهد الجديد، وازاي ده بيختلف عن اليهودية وعن الاسلام؟ انا هكتفي بالاشارة الى الاسلام، ان في اختلاف والاختلاف ده هيبان دون التعرض للنصوص القرآنية لانها تخص المسلمين. في الأصل العبراني والعربي، عبد عبد في العبراني، عبد في العربي، عبودة في العبراني عبادة، عبادة. ففي عبادة، عبادة الرب، وعبادة الرب دي موجودة في العهد القديم بوفر، لأن الإنسان في العهد القديم هو عبد. والعبودية هنا في العهد القديم ليها جانبين، الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إن في ناس كانت بتتباع، فعلا بتتباع وتخدم، وتمنها بيروح للأسرة، ويجي في السنة السابعة في سنة اليوبيل السيد يطلق العبد، وإذا العبد عجبه يجيب حلقة ويعمل له خرم في ودنه ويبقى عبد معاه إلى الأبد. عجبته العبودية، ولذلك أيضا في العهد القديم الإنسان عبد لله لأنه خاضع لأحكام الشريعة أو الناموس. كلمة ناموس قلنا في أكثر من مناسبة هي كلمة يونانية تعني الشريعة بالعربي. وفي عبيد في زمن الرسول، لأن المجتمع اليوناني الروماني في بداية المسيحية كان في سوء للعبيد، ولذلك في كورنثوس الأولى 7:21 الرسول بيتكلم عن الكنيسة في كورنثوس، يقول دعيت وأنت عبد، يعني أنت عبد واعتنقت الإيمان فلا يهمك. يعني عبوديتك دي ما تأثرش عليك في حياتك مع المسيح، لأن حياتك مع المسيح وفي المسيح لا تستمد من الواقع الاجتماعي أو الاقتصادي. خرجت هذه العلاقة عن نطاق كل الأنظمة المخلوقة التي وضعها الإنسان. وخد بالك من الكلام، خرجت عن نطاق كل الأنظمة المخلوقة التي وضعها البشر. فلذلك الرسول في غلطية 11، ودي سبب الكلام عن العبودية والعبيد والعبادة، بيقول الرسول: لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. يعني هنا في مشكلة مع المتهودين اللي عايزين يرجعوا الختان وعاوزين يرجعوا شريعة موسى علشان يسيطروا بها على الجماعات التي أمنت بالمسيح من الأمم اللي احنا بنقول عنهم في سفر الأعمال أصحاح 15: الأمم الراجعين إلى الله. واحد راجع لربنا للعبادة الحقيقية، فأنت بترجعه للشريعة اليهودية. ليه؟ لأن هو لم يدعى لكي يكون يهوديا، وإنما دعي لأن يكون مسيحيا. فجاء هنا الخط الفاصل بين اليهودية وبين المسيحية، موقف المسيحية من الشريعة. العبد في الشريعة ليس له حرية، الوصية تفرض بسلطان العهد وتفرض بسلطان الشريعة، ولا يملك الإنسان إلا أن ينفذها. لكن الإنسان في المسيحية، ودي النقطة اللي احنا يعني لازم نكون واعيين ليها، لم يعطى روح العبودية للحرف. مفيش هنا عبودية، وإنما أعطي روح التبني أو روح البنوة. فنحن لم ندعى لأن نكون عبيدا، ودي كلمة الرب يسوع للتلاميذ: لست أدعوكم بعد عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما هي إرادة سيده. طب لكن ليه الرسول بولس، ده بقى الاستدراك المهم، ليه الرسول بولس في رومية 1 بيقول بولس عبد يسوع المسيح، وبعدين بيجي في غلاطية أصحاح 3:28: ليس عبد ولا حر. وأصحاح 4:7: لست بعد عبدا بل ابنا. طب ايه اللي خلى الرسول بولس يفتخر بانه عبد يسوع المسيح؟ في نقطتين مهمين عند الرسول بولس تشكل الجانب اللاهوتي والروحي لحياة هذا الانسان. هو اعتبر نفسه إنسان قد اشتراه المسيح من سوق النخاسة، سوق العبيد. فالرب يسوع اشتراه، فأصبح هو مملوك للمسيح، وهو يجد في هذا السعادة العظمى والفرح الأبدي. ليه؟ لأنه كان مستعبد لأركان العالم ومستعبد للناموس، فحرر لكي يكون عبدا للمسيح. يعني قنية مشترى، ملك. فالعبد هنا هو من يملكه الرب. ليس عبدا بالمعنى الاجتماعي، الشخص الفاقد الحرية. لأن احنا في المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الوارث وعن الوراثة. صحيح ان في القانون الروماني السيد ممكن يعتق عبد من العبيد ويعطي له كل أملاكه، دي موجودة في التاريخ يعني معروفة، لكن هنا مش أملاك أرضية. الإنسان أصبح يمتلك الحياة الإلهية اللي هي دي بتتقال في رومية 8 وارثا لله بيسوع المسيح، وارثا لله مع يسوع المسيح. فالعبودية هنا مش بالمعنى السياسي أو بالمعنى الاقتصادي أو المعنى الاجتماعي، إنسان بلا حرية، إنما إنسان أعتق وأصبح حر، وحر لأنه اشتري وأصبح ملكا للمسيح. أنا قلت في مرات سابقة وأعيد هذا الكلام وفي التكرار إفادة، إن إحنا في العهد الجديد ما عندناش كلمة عبادة، على فكرة عندنا كلمة خدمة، وهي دي أقرب كلمة عربية للكلمة اليونانية كلمة لاتريا، خدمة. عندنا خدمة. فهنا في القداس الغرغوري: أنت خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك. احنا بننسى هنا الخدمة، والخدمة دي أصلها عندنا في التركيب اليوناني كلمة دولوس عبد، الأصل كلمة ديو، وجت منها كلمة ديكون، دياكون العبد الخادم، وجت منها كلمة الدياكونية كلمة الخدمة، لأن خادم الخلاص هو الرب يسوع الذي في أفسس 2:7 أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هذه خدمة الخلاص. لذلك رفعه الله. احنا بنسمي دي خدمة من تحت. الملكوت خدمة من تحت، زرع يزرع لكي ينمو. واحنا ما عندناش التعليم الكنسي ولا حتى التعليم الوطني اللي بيضع في اعتباره ان التعليم هو حقل النمو، حقل النمو. مراحل التعليم هي مراحل اعداد قدرات وليست مراحل لاعداد انسان نامي قادر على التفكير. يعني من ضمن الاشياء اللي تؤذي الشعور هي العبارة التي وردت في تقرير للأمم المتحدة عن تنمية الإنسان، أو يقول التعليم في دول العالم الثالث: الإنسان يتعلم لكي يتبع. وفي الدول الديمقراطية: الإنسان يتعلم لكي يفكر. وأنا كنت بستغرب، يعني ما كانش ده موجود في أيامي، لكن بعد ما رجعت من بعثة جامعة كامبريدج لقيت الطلبة بيحفظوا حلول المسائل اللي جت في الجبر في الهندسة، حفظ ما يتعلمش آلية التفكير ولا طريقة التفكير. التلقين هو تحنيط للعقل، والتعليم لكي نتبع هو تعليم الناموس، تعليم الشريعة. التعليم لكي تنمو وتتحرر وتعرف كيف تفكر هو المنهج الذي جاء به الإله المتجسد. لست بعد عبدا بل ابنا حرا، فأنا هنا وأنا أتكلم عن العبودية. الإنسان في الشريعة عبد، والرب يسوع كان بالطريقة بتاعته الهادئة الوديعة اللطيفة بيقول لليهود في مثل من الأمثال، لما أنت تكون سيد وتخش البيت بتاعك، بقولهالك بالبلدي عشان خاطر المعنى يثبت، ويجي عبد يقوم يخدمك، فقد فعل ما هو مطلوب منه. فإذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن عبيد بطلون. دي بتتاخد في الوعظ المعاصر بمعنى الاستعباد، بمعنى الخدمة اللي الإنسان مجبر عليها. إنما رب يسوع المسيح كان بيقصد شيء آخر، بيقصد إنه هو جاي يزرع الملكوت، وإن أنا متطوع لكي أكون المخلص، وأن أنا بحريتي جيت. بطرس أثناء دفع الجزية الرب يسوع بيسأله الجزة دي بتندفع مين اللي بيدفعها، للحر ولا العبد؟ فقالوا لا للحر. قال له عشان خاطر ما يعملش مشكلة مع السلطة الرومانية، روح افتح سمكة تلاقي فيها الفلوس وادفع عني وعنا لألا نعثرهم، يعني نعمل مشكلة سياسية تدخلنا في مشكلة مع السلطة الرومانية. حر أبناء البيت. ولذلك موسى كان خادم لبيته، أما المسيح في عبرانيين 2 فكابن على بيته، ونحن نحن بقى إحنا البيت بتاعه إن ثبتنا في الإيمان. لكن طبعا إحنا مش عايزين نثبت في الإيمان، لأن في رغبة لدى الإنسان الذي لقنا عقلية العبد بالمعنى الموجود في الشريعة أن يخضع دون أن يفكر، وأن يستسلم لمصير حدده آخر له، بينما المصير الذي حدده لنا المسيح هو مجد أولاد الله. فالخدمة عايزة ثقافة، ثقافة الحوار. احنا في ثقافة الحوار اخد بس شريحة صغيرة، كنا زمان بنسمع الفضائل الفضائل الفضائل، وبعدين انا يعني اتعلمت من اساتذة في الإكليريكية، من ياس عبد المسيح ومن الدكتور وهيب عطا الله ومن الأستاذ بوتر شحاتة، الجماعة الكبار دول اللي أنا أدين لهم بالكثير. اتعلمت أن أبحث عن الأصل اللغوي للكلام اللي بيتقال. اتعلمت إيه؟ اتعلمت لما أنت تديني كلمة فضيلة هدور عليها في العرب، من الفضل الشيء الزيادة، يعني انت اصلك كويس فبتزود شيء كويس تاني على اللي موجود عندك. بقول لك الفضيلة، السلوك الفاضل الطيب الحلو اللي مقبول. ها قلت ادور على كلمة فضيلة دي، لقيت ان كلمة فيرتيو باللغة الانجليزية هي من الاصل اللاتيني فيريتاتس، يعني شيء حقيقي، شيء صحيح، وهي نفس المعنى في اليوناني ايضا. الشيء الصحيح ده هو ايه؟ التواضع، مش فضيلة. التواضع هو السلوك الحق الحقيقي، لأن الله هو المتواضع الأول، الذي إذ كان في صورة الله أخذ صورة العبد، أخلى ذاته. والتواضع هنا هو السلوك الحقيقي. الخدمة من تحت، تعبير أبونا متى المسكين، ما جيش من فوق، الإصلاح من فوق الذي اتبعته دول العالم الثالث أثبت فشله على مدى نصف قرن. إصلاح يجي بقرار جمهوري أو بقرار مجلس الوزراء، دون أن يكون وراء هذا الإصلاح ثقافة، اقتناع شعبي بصحة القرار، قرار يفرض وتبتدي أجهزة الإعلام يعني تتكلم عنه. لكن في المسيحية لا يوجد لدينا قرار يفرض. الذي أخذ صورة العبد جاء لكي يخدم من تحت، من العبيد، يدفع العبيد نحو الحرية، حرية أولاد الله. فإذا هنا ونحن نتكلم عن العبودية، علينا أن نلاحظ أن العبودية هي نير في غلطي 5:1، في عبرانية 2:15 عبودية للموت، عبودية للشريعة، العبد لا يصلح للملكوت، لأن الملكوت ده عاوز ملوك، عاوز ناس فيهم المجد والبهاء والعظمة، والعظمة التي من الله. ما ممكن أنا أخذ العظمة التي من الله وأحولها إلى عظمة شخصية، فتحولت من عبد إلى ابن، ولكن من ابن إلى شيطان. بمعنى إيه؟ إن الله عظمني وأكرمني في المسيح وجعلني وارثا للملكوت. وفي طياشة العقل أظن أن هذا نتيجة التقوى ونتيجة القداسة الشخصية بتاعتي، فأنا أكافأ. كل فكرة عن المكافأة يؤدي في النهاية إلى جهنم، ولكن كل فكر هو مرتبط بالنعمة. ولما بنقول في كل صلاتنا جعلنا مستحقين، احنا المتعمدين اللي واخدين روح البنوة، بنقول أريتين إن إمبشا، اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا سلام يا أبانا الذي في السماوات. ليه؟ لأن الاستحقاق هنا هو أن ننفي عن أنفسنا أننا كوفئنا على صلاح وعلى خير قمنا به. الاستحقاق هو دعوة من الإنسان الذي ذاق النعمة لكي يعرف أنه لم يكافئ على صلاح قام به، وإنما أعطي النعمة الحرة المجانية لأن الله أراد أن يرفعه من مزبلة العبيد إلى مقام وكرامة الملوك أبناء الله. عاوز أرجع يا إخوة لموضوع الثقافة الكنسية وأقول السلطان الكهنوت الحقيقي هو السلطان الذي يخدم بتواضع المسيح، يعني يرفع الساقطين، يدخل في حوار مع المعاندين، يضع الرجاء في اليائسين، يشدد عزم الخائرين، يعطي فرحا للمنكسرين، يعطي سلاما للعصاة، يبشر التائبين بالملكوت وليس بالعذاب. أنا أذكر في موقف مع الأب فيلمون الماري الكبير، وأنا بحب الناس دول محبة شديدة جدا، لأن النقاوة والبساطة اللي عاشوا فيها كانت هي الدواء اللي أنا كنت باخده ينظف فكري وقلبي من حاجات كتير. مرة بيقول لي يا أخ جورج قريت الإنجيل الأربعة؟ قلت له أه. قريتهم كويس؟ قلت له أه. قال لي طبعا عندي امتحان صغير ليك، هل تذكر في مرة المسيح لو المجد قال لي إنسان أنت غلطان؟ قلت له لا مش فاكر. قال لي لا ما قالش. هو في مرة واحدة لما بطرس قال له حشاك يا رب إنك أنت تروح تصلب، قال له إذا بعنا شيطان. وبعد كله لم ينفيه كشيطان، بعدها خدوا معاه على جبل التجلي. قلت له مظبوط. قال له احنا بنقول الناس انتوا غلطانين ليه؟ قلت له ما اعرفش احنا غلطانين ليه، وما اعرفش احنا بنقول الناس انتوا فيكوا كذا وكذا ليه. قال لي اصل اخ جورج احنا نحب الدينونة، نحب الدينونة اخ جورج. عارف ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي لان فينا بذرة كبرياء مستخبية في القلب، ومتخلينا حس ان انا احسن من غيري، فما يسد ما سد اشوف واحد عمل غلطة اهجم عليه. ومن يوميها وانا احاول، وبقول بحاول لان يعني ما نجحتش 100%، ان ما اقولش الانسان انت غلطان. هو المسيح لو المجد قال لبطرس اذا بعنا شيطان، لان كان عايز يمنعه من الصلب، والشيطان هو اللي عاوز يمنع صليب المسيح، واكيد بطرس فهم الدرس. والغرابه بعد هذا التحذير سقط بطرس في خطيه الارتداد اثناء محاكمه الرب. انا ما اعرفوش ده حلف وجحد الرب رغم الانذار اللي جاله من الرب يسوع. لكن في كل هذا يا أحبائي المحبة التي تبني. عشان كده في غلطة رسول بولس بيقول إيه؟ إن إذا سبق إنسان فأخذ في زلة واحد يعني سقط. فاصلح أنتم الروحانيين اللي فيكم الروح القدس يعني مثل هذا الإنسان ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا يعني. وما نظن أنه قائم ياخد باله بأنه ما يقعش، ده كلام الرسول. أصل هنا في قضيتين من أخطر ما يكون، أنا بعتبر دي أخطر المسائل التي يمر بها الجيل المعاصر. مسألتين، المسألة الأولى الحكم على الآخرين، والمسألة الثانية أن هذا الحكم حكم مطلق لا يقبل المراجعة أو التصحيح. يعني أنت عارفين الختم بتاع مصلحة البريد بتاع الشهر العقاري، لما تجيب كده تحط الختم على الختامة وتملي حبر وتختم الورقة، فخلاص اتختمت. ختم النسر ده يعتبر يعني ال التوقيع الرسمي للدولة المصرية. فاحنا عندنا كده أحكام أختام نحطها بقى على الناس، ولما نحطها على الناس يعتبر هذا الحكم نهائي غير قابل للمراجعة. دي أصلا ثقافيا وسياسيا هي إحدى مظاهر التكفير الغير معروف تماما في المسيحية. كفر إنسان، عندنا في الصعيد يقول لك إيه؟ يقول لك كفر وحل حرقه. لما يكون واحد يعني بيقول كلام وحش يقول لك لا سيبك منه ده كفر وحل حرقه. حل يعني أصبح حرقه حلال. احنا ماشيين بمنهج التكفير مش بمنهج التفكير، لأن في استعباد لثقافة فوقية تظن أن السلطان يستطيع أن يصلح. أنا أذكر موقف كنت أنا مشترك فيه، كنت نازل عند جماعة حبيبي في مصر الجديدة زمان، جيت في زيارة القاهرة، وبعدين لما رحت في منطقة جميلة في مصر الجديدة، مفيش داعي لذكر الأسماء والأشخاص، وفي بنين جامع، إنما كمية الزبالة في الشوارع والوساخة شيء مقرف. إنما الحتة قدام الجامع نظيفة جدا. بعد صلاة العشاء هم كانوا عاملين ندوة، فأنا رحت وقلت لهم أنا مسيحي وساكن جنبيكم. يعني قلت لهم يعني الإسلام اللي بيعلم الإنسان الوضوء الطهارة والنظافة، ليه ما تعملوش لجنة شعبية نظافة الحي فيها؟ وفي حتة منتدى صغير قدام الجامع ده شوية شجر شوية ورد. يعني يا أخوانا دي أنتوا الحتة بتاعتكم، ما تستناش الحكومة، الحكومة مش تعمل لك حاجة ولا البلدية تعمل حاجة. فالراجل المسؤول عن المسجد ده يعني اقتنع بالكلام، وانا خلاص سلمت عليهم وعملوا كوبايه شاي ومشيت. عايز سافرت اسكندريه ورجعت بعد الحكايه دي بحوالي اسبوعين، فوجدت المكان قد تحول الى جنه من جنات الله. انت مستني الحكومه تنظف؟ مش هتنظف. انت في قلب بيتك، قلب بيتك، في قلب الشارع بتاعك. كان في برنامج زمان اسمه الثقافة الجماهيرية، بس ده كان بيقدم مسرحيات وأغاني ودي كان جزء من الثقافة. احنا عايزين ثقافة الشركة يا اخو. هنقول ايه؟ عبيدك خدام هذا اليوم. اللي هم مين؟ خدك من الكلام، خدام ده دول العبيد الموجودين عشان يخدموك من تحت. في تحليل الخدام ياخذ الحل من الثالوث لانه يخدم، وياخذ حل من الاثنى عشر رسول ونبال الاسقفه، لان احنا اخوه في تحليل الخدام احنا بنخش عند دول عشان نتخدم، مش هم اللي بيجوا عندنا، ده احنا اللي بنروح عندهم. دي عباره ابونا من المتوحد في الخدمه. انا لست عبدا بل ابنا، ودي تقفل الكلام كله على الثقافة الكنسية التي تظن أن الخدمة هي تفضل. لا أبدا، الرسول بولس بيقول إيه؟ إذا الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. هنا الضرورة هنا يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنا دعيت لأن أكون خادما، فبعت نفسي للمسيح عبد، فما كنتش أخدم يبقى خرجت عن الدعوة، خرجت عن الميراث، خرجت أيضا على الحرية الحقيقية التي أعطيت لي في يسوع المسيح. فأرجع أقول يا إخوة، إن رسالة الرسول بولس إلى غلطة هي دعوة ثقافية لاهوتية روحية، دعوة للعبيد، لأن يعرفوا أن هناك عبد يخدم بيننا وهو العبد الملك الإله المتجسد الذي جاء لكي يحرر العبيد ويعطي لهم ليست العبودية بالمعنى السياسي والاقتصادي، ولكن العبودية بالمعنى اللاهوتي، أن نكون ملكا وقنية كما نقول في قداسنا الإلهي، هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك. فأنا أتناول الأفخارستية كل يوم حد لكي أعيش عبدا ليسوع المسيح، لا لكي أرضي الناس، ولكن لكي أخدم الخدمة التي أعطاني إياها الرب يسوع. المسيح إلهنا الذي خدم لنا الخلاص عندما خلفنا الناموس أو الشريعة، يعطينا أيها الإخوة سلاما، ويمنح كنيستنا والوطن كل خير وكل ما هو للبنيان، له المجد الدائم إلى أبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد امين. ازاي احنا ابناء اخذنا هذه العطيه، وازاي او في اي معنى يجب ان نستخدم كلمه عبد؟ لك كنيسه، لك عبيدك ابائي واخوتي، وعبيدك الذين احن رؤوسهم تحت يدك العلي. شوفوا يا اخوة، في الارثوذكسية الحقيقية حاجتين، لو خدنا واحدة وسبنا التانية فكرنا يتلخبط. ايه هما؟ الارثوذكسية الحقيقية لا تنكر حالة الانسان الطبيعية، أنني عبد للطبيعة، ولكن الأرثوذكسية الحقيقية لا تنكر المجد الذي أعطي لكي يرفع الطبيعة بالنعمة إلى بنوة وحرية أولاد الله. يعني هنا تشبيه مع الفارق، إن دي زي العملة، قطعة العملة في وجه مكتوب عليه عبد والوجه الآخر مكتوب عليه ابن. وجه العبد هو ختم الحياة الطبيعية، لأن أنا إنسان تحت الألام، والوجه الآخر هو ختم التبني الذي أخذ في المعمودية وفي الميرون، وده ليس من الطبيعة وإنما من النعمة ومن عمل الله في يسوع المسيح. فأنا ما أقدرش عشان يبقى في إيدي عملة أم أتعامل بوجه واحد من العملة وأسيب الوجه الآخر. يعني مثلا إذا عندك قطعة فضية عليها 50 قرش، في مثلا جايز تكون صورة أبو الهول أو الأهرام، لكن الجانب الآخر عليه القيمة اللي هي 50. فالصورة بتاعت أبو الهول أو الأهرام أو أي رمز من رموز مصر الأثرية ما يدكش حاجة، إنما القيمة اللي على الجانب الآخر من العملة هي اللي بتقول لك أنت في إيدك قد إيه. الطبيعة يا إخوة التي أخضعت للبطل في رومية 8، طبيعة آدم، لا تستطيع أن تأتي بي إلى أي شيء أعطي بالنعمة. مش الطبيعة هي اللي بتجيبني، مش الطبيعة الميتة المستعبدة هي اللي بتدخلني في شركة مع الثالوث، مش الطبيعة هي اللي بتخليني أقف في الكنيسة أقول أبانا الذي، مش الطبيعة هي اللي بتخليني أخد الأسرار أو السرائر الكنسية، لا أبدا. الذي يعطي كل هذه العطايا والله الآب في ابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. يعني أنا لازم أكون واعي إلى أن ما أشعره بالطبيعة يجب أن أتعامل معه من خلال النعم. زي إيه؟ برضو مع الفارق، الإنسان اللي عنده يعني مرض بيتعامل مع المرض بالدواء، إن كان في شيء بيوجعه بياخد له دواء، فالوجع موجود والمرض موجود، إنما التعامل مع المرض لا يتم إلا عن طريق الأدوية وربما عن طريق الجراحة. يعني كان عندنا واحدة صديقتنا في الجيران هنا عندها جزء في القولون مات، ما رحلوش دم كتير فمات، فاضطر الدكتور يفتح ويقطع، عملية جراحية معقدة، مسكينة تعبت يعني وعايشة بالأدوية وجيلها ألام من الفتح من المرض. ففي هنا إخوة التعامل هو مع الطبيعة من خلال النعمة، أما إذا تركت الطبيعة تملي علي القرارات والاتجاهات والمشاعر، فأنا دون أن أدري قد أدرت ظهري إلى النعمة. بتقول لي طب الطبيعة دي لم تستوعب؟ لا، استوعبت، بس النعمة بذرة بتنمو. حتى الرب يسوع نفسه قيل عنه أنه كان ينمو في النعمة والقامة عند الله والناس. الطبيعة الجديدة بتنمو، لا يمكن أن تتعطل عن النمو، وبتنمو أحيانا في الضيقات، وبتنمو بالتجارب، وبتنمو بالمحن، فقدان الوظيفة، المرض، في الطلاق، في الخلافات الأسرية، في يعني أشواك كثيرة في الحياة. ده يدخلني في نقطة مهمة، إن الكون كله في حالة مخاض. إحنا خدنا البكورة ودعينا إلى التجديد ونتجدد حسب صورة خالقنا، ولكن نحن لا نزال نعيش في كون خاضع للفساد والموت، سوف يتجدد في يوم القيامة. عشان كده لما الرسول بيتكلم عن العربون، فالعربون مش جزء، مفيش تجزيء، العربون هو مقدم الثمن، وده استعارة بتبين ان الكمال هو في الدهر الآتي. أصل مش ممكن الكمال يحصل في حياة إنسان أو في حياة جماعة، والكون والنظام الكوني والنظام الاجتماعي كله خاضع للفساد والشر والشرير، متجيش أصلا. لازم يحصل تجديد للكل، للسماء الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيهما البر. فأنا بقول يا إخوة إن علي أكون واعي للصراعات اللي موجودة في داخل القلب وفي داخل الفكر. ممكن تكون صراعات فكرية، ممكن تكون صراعات عاطفية، ممكن تكون حاجات فرضت علي من الخارج، ممكن تكون حاجات تنمو من الداخل. أنا أتعامل مع الكل من خلال النعمة، لا أسمح للظروف ولا للمواقف مهما كانت عنيفة، مهما كانت مؤلمة، أن تسيطر عليها. يعني كان عندنا هنا في البلد اللي احنا عايشين فيها عندنا حادثة رهيبة جدا حصلت لواحد في الكنيسة، حادثة وحشة قوي. زوج اتفصل من العمل، فقد عمله، فقد التأمينات، ويعني تعب، قعد أسبوع دور على شغل بلقاش. وطبعا البيت عليه مورجج، يعني أقساط شهرية لازم تندفع وإلى آخره. فمن اليأس عبى البندقية بتاعته 11 طلقة وقتل مراته وطخ ولاده التلاتة وطخ نفسه. حادثة فظيعة الحقيقة، يأس. لكن ابنه الكبير اللي انضرب الإسعاف أنقذه وعاش، عاش مضروب طلقتين في صدره. والحقيقة يعني شيء عجيب إن الطلقة التانية يعني كانت فوق القلب، ودخل في صراع مع الموت. المهم يعني الله أنقذه. فالأسيس بتاع الكنيسة قال لي لو سمحت تعال معايا نروح نزوره. الحقيقة كانت فجاعة، وكانت في الجرايد، وكانت شيء وحش يعني، إن راجل يعني زوج يقتل الأسرة بتاعته دي. فرحت المستشفى، شفت الأخ ده نايم في السرير وخراطيم وأجهزة وأنا كنت قابلته مرة في مؤتمر من حوالي سنة تقريبا، ولد كويس. فقال لي انا مبسوط اللي جيت وشفتني، كتر خيرك، مش عارف ايه لاخر الكلام. هي قال لي ربنا سمح دي تحصل ليه. قلت له بالامانه ما اعرفش ربنا سمح ليه، لكن المهم بالنسبه لي كانسان مسيحي انك ما تقولش سمح او ما سمحش، تسأل نفسك أنا الموضوع ده أتعلم منه إيه؟ ألا أتعلم منه إيه؟ أبويا مات، أمي ماتت، البيت خرب. أقول صحيح، أنا لا أنكر دي مأساة، وأقول لك إنها مصيبة كمان مش بس مأساة، لكن أنت جردت من كل الأشياء اللي تدي لك ضمانة. وطبعا في السوشيال سيكوريتي، الضمان الاجتماعي، بيديله فلوس بل يعني انا يعني قلبي تعزى ان اسرتين قدموا له اقامه، وكنيسه جمعت له فلوس، يعني ما تسبش الحياه الاخر. فقلت له شوف يعني هي المصيبه اللي جت دي ورتك طبيعه الكنيسه، و بينت لك الناس اللي بيحبوك، وانت ما كنتش تعرف محبة الناس دول الا بالمصيبة دي. لكن على المهم الجزء الجوهري، انت ايه الشيء الايجابي اللي ممكن تتعلمه؟ وده شيء راجع ليك وراجع لقلبك اللي من جوه بقى، اللي انت وربنا بس تعرفوه. فهدي شوية يعني، ومعايا القسيس اللي كان معايا بيقول لي الكلام ده، بتقول انت مقتنع؟ قلت له طبعا مقتنع بيه. مش مقتنع بيه ليه؟ احنا ماشيين يعني. قلت له مقتنع بيه لان قدام مصيبه، مش هضيع وقتي، ربنا سمح وما سمحش ليه، مش هضيع وقتي في دي، لما عاوز اعرف ايه اللي ممكن اتعلمه، ايه الشيء اللي ممكن اتعلمه. قلت له يعني كل انسان مننا بيمر بضيقات، وانا اذكر من الملاحظات اللي كان ليها تاثير كبير جدا في حياتي كلمه ابونا امين المتوحد في تعليق على سفر الاعمال على الرسول برنابا، ووعظهم قائلا انه بضيقات كثيره ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. كان بيقول لي الكلام ده وأنا أعاني من مرض استمر معايا سنة بأكملها. فمن ضمن تعليقات أبونا مينا يقول لي إيه؟ يقول لي بس يعني كان الرسول برنابا كان يطول شوية في الكلام. يعني قلنا الضيقات دي إيه؟ قال لكن يا ابني الإنسان الحكيم العاقل ما يسألش ليه، يسأل ايه اللي ممكن اتعلمه، مش ليه حصل لي، ايه اللي ممكن اتعلمه. والحقيقة في خلال هذه السنة اللي انا رأت فيها في البيت، حتى انقطعت عن الدراسة في الإكليريكية لمدة 6 شهور، قريت كمية من الكتب يعني نفعتني بعدين. يعني كنت أقول لنفسي هو ربنا حبسني في المرض عشان أتعلم وأقرأ وأكبر. وجدت في الضيقة شيء أتعلمه. أنا بقول هذا الكلام يا إخوة لأن الابن، ابن الله الوحيد، الابن بقى بأداة التعريف قال توج بالمجد بعد أن جاز الصليب، والصليب طريق واحد محدد لجميع التلاميذ الذين يتتلمذون على الرب يسوع. فأنا بتلمذ وأنت بتتلمذ، كلنا بنتلمذ، والصلبان كتيرة يعني وأنواعها مختلفة، تجي لك صليب في صحتك، تجي لك صليب في مراتك، تجي لك صليب في جوز، في 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 حماتك، في جوزك، في يعني في زوجتك، في عيالك، في وظيفتك. لا بد يا إخوة، لأن قوى الفساد تعمل في الحياة، ولكن ده وجه واحد للعملة. الوجه الآخر هو النعمة، وأنا ما سيبش النعمة. المسيح لنا يعزينا ويمنحنا سلام ويمنحنا الصبر أيضا. لا تنسوا كلمة الرب يسوع، بصبركم تقتنون أنفسكم. فالرب يسوع يعطينا معونة وثبات، ويجعل في طريق الصليب الفرح بالقيامة المجيدة والمجد الأبدي الذي له كل كرامة مع الآب ومع الروح القدس من الآن إلى الأبد. أمين.